الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب البيوع في الإسلام، ونواصل القراءة تحت عنوان خيار التروي. ويفسد الخيار إذا كان لمدة بعيدة أو مجهولة، كأن يقول لي الخيار إلى أن تمطر السماء أو يحضر المسافر من السفر، إذا لم يكن موعد حضوره معلوما. وهناك فرق بين تعليق البيع على رضا شخص ومشورته، فتعليقه على رضا غيره إعراض عن نفسه كلية، وتعليقه على المشورة فيه اعتبار لرأيه، ولكنه يريد أن يقوي رأيه ونظره بمشورة غيره. ويفسد كذلك الخيار إذا علق على رضا شخص أو مشورته وهو غائب لا يحضر إلا بعد انتهاء مدة الخيار. والملك في مدة الخيار ثابت للبائع، فله ظلة عليه الأرش، ولكن الولد في بطن الدابة والصوف على ظهرها للمشتري إذا تم الشراء، لأن ذلك جزء من الصفقة. وينتقل الخيار للوارث إذا مات من له الخيار، ومتى انتقصت المدة المعلومة للخيار ولم يفسخ العقد من أحدهما لزم البيع. ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بأي وجه من وجوه التصرف الشرعية، كالوقف والهبة والبيع، فمتى كان الخيار له فقد صح تصرفه ووجب البيع. ثانيا خيار العيب، وهو للمشتري خاصة، متى ظهر له عيب في السلعة المشترى يخالف شروط البيع في العقد. وكذلك يكون للمشتري الخيار إذا ظهر نقص في المبيع عقارا كان أو عرضا أو عينا، فله الرد إن كان هذا النقص مخلا بالذات أو بالثمن أو بالتصرف العادي. هذا إذا كان المبيع غائبا عند البيع، أما إذا كانت قد تمت رؤيته ومعرفة صفته فلا يجوز فيه الرد. وكذلك إذا زال العيب قبل الحكم برده فلا رد للبيع. أما الرد لوجود العيب فهو ثابت بالحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم عن ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا وفيه عيب إلا بينه. والحديث المشهور الذي يقول: من غشنا فليس منا، يقضي بأن السلعة المعيبة ترد على صاحبها، وأن صاحبها مالون في إخفاء عيبها عن مشتريها، بل هو في حكم المارق من المسلمين. وإذا كان المشتري عالما بالبيع عند الشراء فإن العقد يلزمه، لأنه اشترى على الواقع ورضي بالبيع. أما إذا لم يكن عالما به ثم عرف بعد إبرام الاتفاق فإن العقد يصح، ولكنه لا يكون لازما، وله الخيار في أن يرد ما ابتاع ويقبض ما دفع أو يمسكه، ويعود على البائع بقيمة العيب فيقتضيه منه ما لم يكن قد تصرف في السلعة بأي وجه من وجوه التصرف. وغلة المبيع من حق المشتري إذا رد السلعة لعيب فيها، لأن هذه الغلة في نظير ضمانها في حالة ما لو تلفت عنده قبل ردها. التدليس في البيع، ويلتحق بخيار البيع ما يدلس به البائع على المشتري، ويدخل التدليس في نطاق الحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وللمشتري في هذه الحالة الخيار 3 أيام، ويرى بعضهم أن الخيار يثبت على الفور. وتنطبق هذه الحالة على بيع المصراح. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسر الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال الشافعي: والتسرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاه ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك. ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله، وهذا غرور للمشتري. والعلم يحيط بأن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلها ثمنا واحدا صاعا من تمر، قال: وكذلك البقر، فإن كان رضيها المشتري وحلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب، ويرد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية، ولا يرد اللبن الحادث في ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. وقد ذهب بعضهم إلى أن المشتري ليس له أن يرد المشراط بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقص العيب. وممن قال بذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ومستند هؤلاء أن ما ورد بشأن المشراط في الحديث المروي منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التغابن في البيع. والغنم في البيع والشراء هو الوكس والخداع، والتغابن أن يخدع الناس بعضهم بعضا، وأصل الغنم النقص، بأن ينقص البائع المشتري في السلعة وينقص المشتري البائع في الثمن. فالغنم يقع على البائع إذا أعطاه المشتري فيما يساوي 5 دراهم 3 دراهم فقط، ويقع على المشتري إذا أعطاه البائع ما يساوي 3 دراهم ب5 دراهم. وللمغموم حق الخيار في الرجوع عن البيع وفسخ العقد متى كان جاهلا بالقيمة الحقيقية للسلعة ولا يحسن المساومة، لأن الغبن في هذه الحالة ينطوي على خداع نهى عنه الإسلام. ولكن جمهورا من الفقهاء يرون ذلك إذا كان الغبن فاحشا قيده البعض بأن يبلغ ثلث القيمة، ذلك أن الغبن اليسير قلما يسلم منه بيع. قال الغزالي في الإحياء: ينبغي ألا يغبن كل من المتبايعين صاحبه بما لا يتغابن به في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعى فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إلى المبيع فينبغي أن يمتنع عن قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما يكن من تلبيس لم يكن أخذ زيادة ظلما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. والغزالي يتحدث عن المثل العليا التي لا تقبل الغبن بحال، وأهل الفقه لهم أحكامهم المعروفة التي تبين الحدود والواجبات وتعرف الناس بما يجوز ولا يجوز في المعاملات حتى لا يتجاوز أمر المخالفات إلى الجنايات. قال ابن حزم في المحلى: من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ، لأن بيع الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لا غش فيه، وهذا أمر معلم بالمشاهدة، فإذا هو كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه مشترط السلامة، ولا يحل أن يلزم غير ما عقد عليه، ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد عليه بيعه الذي تراضى به، لأن مال الآخر حرام عليه إلا ما تراضى معه، وكذلك ماله على الآخر أيضا. وأما إذا علم بقدر الغبن كلاهما أو تراضيا جميعا به فهو عقد صحيح وتجارة عن تراض وبيع لا داخلة فيه. وأما إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما فله الخيار إذا عرف في رد أو إمساك، لأن البيع وقع سالما على الجملة فهو بيع صحيح. ثم أردنا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخيار لمن قال لا خلابة ثلاثا، إن شاء أمسك وإن شاء رد، فوجب ألا يحل ما تزيد فيه الخادع على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيب نفسه، فإن رضي بترك حقه فذلك له، وإن أبى لم يجز له أخذ ما ابتاع بغير رضا البائع فله أن يرده، وقد صح الإجماع المقطوع به على أن له الرد. واختلف الناس هل له الإمساك أم لا، وقد قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فصح أنه إذا رضي ما ابتاع فذلك، وبالله التوفيق. ثالثا خيار المجلس، وهناك خيار آخر اسمه خيار المجلس، وتفسيره أنه إذا اتفق البائعان وحدث الإيجاب والقبول بينهما فلكل منهما حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس، فإذا تفرقا فقد نفذ العقد. وهذا الخيار مرجعه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعلة ذلك أن أحد البيعين قد يتسرع في البيع وربما بدا له أنه في غير مصلحته فله أن يرجع عن الصفقة ما دام لم يفارق المجلس. أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وحدث عن أبي برزة أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فقام معهما البائع، فلما أصبح قال لا أرضاها، فقال أبو برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان في خباء شعر. وأخرج عن أبي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرد فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني، فاختصم إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما يتفرقا. وقال ابن حزم كل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه بالبيع، ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره، ولو بقي كذلك دهرهما، إلا أن يقول أحدهما للآخر بعد تمام التعاقد اختر أن تمضي البيع أو أن تبطله، فإن قال أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا، وليس لهما أو لأحدهما فسخه إلا بعيب، ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان، والثمن باق على ملك المشتري كما كان، ينفذ في كل منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر. واستشهد ابن حزم على ذلك بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنواع البيع، وللبيع أنواع، منها أولا المقايضة، وهي بيع عين بعين أي سلعة بسلعة أخرى، فإن كانتا متماثلتين فيشترط عدم التفاوت في القيمة، وغير المتماثلتين كأن يشتري ثوبا بحنطة وهو جائز، سواء كانت السلعتان حاضرتين أو إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، بشرط أن تكون معروفة موصوفة. وهذا النوع من البيع كان رائجا قبل زيوع النقد واللجوء إليه يكون عند عدم توفره. ولكن لا بد من تقويم السلعتين حتى لا يقع الغبن بين البائع والمشتري في أيهما. روى ابن الأثير أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سهمه من خيبر ببعير، فقال له: إن الذي أخذت منك خير من الذي أعطيتك، فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك. قال الرجل: قد أخذت، فهذا دليل على جواز المقايضة. ثانيا الصرف، وهو في اللغة الدفع والرد، وفي اصطلاح الفقهاء بيع الأثمان بعضها ببعض، ويتساوى في ذلك المضروب والمصوغ والتبر، ويشترط فيه المماثلة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من صنفه، إلا سواء بسواء يدا بيد، إن كان مما يوزن فوزن لوزن، وإن كان مما يكال فكيل بكيل. ولا يجوز أن يباع شيء وأصله الوزن بشيء من صنفه كيلا، ولا شيء أصله الكيل بشيء من صنفه وزنا. ولا خير في أن يتفرق المتبايعان بشيء من هذه الأصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا، ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من المبيع شيء، فإن بقي شيء فالبيع فاسد. وسواء كان مشتريا بنفسه أو كان وكيلا لغيره، وسواء تركه ناسيا أو عامدا. فإذا اختلف الصنفان من هذا بأن كان الذهب بالفضة أو التمر بالزبيب، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض، بشرط أن يكون يدا بيد لا يفترقان من مكانهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا، فإن تفرق قبل التقابض فسد البيع. ولا بأس بطول مقامهما في المجلس، ولا بأس أن يتصاحبا إلى مجلس آخر لتوفية الثمن أو السلعة، لأنهما في هذه الحالة في حكم عدم التفرق. وإذا اختلف الصنفان فلا بأس من أن يباع أحدهما بالآخر جزافا، ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب، ولا بأس أن يباع ذهب وثوب بدراهم. وكذلك عند الأحناف يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة، ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، وبيع 11 درهما ب10 ودينار. ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز، ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق. والعلة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، بعد أن يكون يدا بيد. وإذا كان بين رجلين ذهب مصنوع فتراضيا أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهبا، يتقابضانه قبل أن يتفرقا، فلا بأس بذلك. ومن صرف من رجل صرفا فلا بأس من أن يقبض بعضه ويدفع ما قبض منه إلى غيره، أو يأمر الصراف أن يدفع باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما، فلا بأس بذلك. وإذا قدم المشتري أكثر من الثمن، كأن يشتري فضة بـ5 فقدم 6 فقال الدرهم السادس وديعة عندي، فلا بأس بذلك. وخلاصة القول في الصرف: وجوب الالتزام بالحديث الشريف: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد، والتمر بالتمر والملح بالملح، من زاد أو استزاد فقد أربى. هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء، وخالف بعضهم استنادا إلى الحديث: إنما الربا في النسيئة. قال صاحب المختار: ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز. والفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة لا يدخلها الربا عند مختلف المذاهب، فيجوز بيعها بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل، إلا أن بعض الحنابلة لا يرون التأجيل. ثالثا السلم. السلم بفتح السين واللام، وسلم وأسلف بمعنى واحد، ويتعدى بالهمزة أيضا فيقال أسلم، ولا يوجد تسلم بمعنى دفع إلا في هذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقول السلم بمعنى السلف، ويقول الإسلام لله عز وجل، كأنه ضن بالاسم وهو السلم من الإسلام الذي هو موضع الطاعة والانقياد لله عز وجل عن أن يسمى به غيره وأن يستعمل في غير طاعة الله، فينصرف إلى السلف. قال ابن الأثير: وهذا من الإخلاص باب لطيف المسلك. ومعناه في اصطلاح الفقهاء بيع شيء معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم، وهو بيع تدعو إليه ضرورة الناس، فالبائع يلجأ إليه لأنه محتار إلى المال للإنفاق على زرعه حتى ينضج، والمشتري محتار إلى السلعة ليحقق الربح. ودليل جوازه من القرآن الكريم قوله تعالى في آية الدين: إلى أجل مسمى. قال القرطبي: دل قول الله تعالى إلى أجل مسمى على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكلمة السلم أخص من السلف، لأن السلم قاصر على البيع بالصورة التي أوضحت، والسلف قد ينصرف إلى القرض، فالسلم من البيوع الجائزة باتفاق، وهو مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، لأنه من المصالح التي تدعو إليها الحاجة، ولذلك سماه الفقهاء ببيع المحاويج، ولذلك لا يجوز حالا. وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما لا تقدر على تسليمه، ومتى قدر البائع على تسليم ما اتفق على بيعه فقد انتهى الإشكال. ولذلك جاز السلم فيما لا ملك للبائع فيه، فقد روى البخاري عن محمد بن المدالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبزيد فسألته، فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهده ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. أما شروط هذا النوع من البيع فتلخص فيما يأتي عن كتاب فقه السنة وغيره: أولا، أن يكون المبيع في الذمة، وأن يكون موصوفا بصفات محدودة كالحبوب أو الحيوانات مثلا، وأن يكون مقدرا، وأن يكون مؤجلا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون موجودا عند حلول الأجل، وأن يكون مما يقدر على تسليمه. ثانيا، أن يكون الثمن معلوم الجنس دراهم أو دنانير مثلا، مقدرا غير جزاف، بحيث لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال. وأن يكون نقدا مسلما في مجلس العقد قبل التفرق. وقال الإمام مالك: لا يجوز السلم في العين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون في قرية مأمونة، والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن في الشاة والرطب من النخلة. قال القرطبي: وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين امتنع في السلم مخافة المجابنة والغرر لئلا يتعذر عند المحل. وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون الغرر، وقد خالفه سائر الفقهاء في ذلك حيث قالوا: المهم أن يكون موجودا عند الأجل. ومجمل رأي أبي حنيفة كما يوضحه صاحب كتاب المختار في الفقه الحنفي: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه وإلا فلا. وشرائطه: تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حل ومؤونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة. ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده، ويصح في السمك المالح وزنا، ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره، ولا في طعام قرية بعينها، ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، وفي اللبن إذا عين الملبن، ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض، ولا في رأس المال قبل القبض، وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا، وللمشتري خيار الرؤية، وللصانع بيعه قبل الرؤية، وإن ضرب له أجلا صار سلما. وقد شرط الفقهاء أن يذكر موضع قبض المسلم فيه فيما له حمل ومؤونة. وإذا حل الأجل ولم يجد المبتاع ما اشتراه استوفى الثمن الذي دفعه، ولا يصرفه إلى غيره من السلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو سعيد الخدري عنه: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا رأي الشافعي رضي الله عنه، فقد قال الربيع: أخبرنا الشافعي مرفوعا إلى عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها، فلما رآها لم يرضها فأراد أن يحول بيعهما إلى سلعة غيرها قبل أن يقبض منه الثمن، قال: لا يصلح. قال: كأنه جاء بها على غير الصفة، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن تقبض. ولكن الإمامين مالكا وأحمد أجازا ذلك استنادا إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين، ولا يصح امتناع للحق عن أخذ حقه في السلم. فإذا حل السلم فدعا الذي عليه الحق صاحبه إلى أخذ حقه فامتنع، فعلى الوالي إجباره على أخذ حقه ليبرأ ذو الدين من دينه، ويؤدي الذي عليه غير منقص له بالأداء شيئا، ولا يدخل إليه ضررا إلا أن يشاء صاحب الحق إبراءه من حقه بغير شيء يأخذه منه، فيبدأ بإبرائه إياه. فإن دعاه إلى أخذ حقه قبل حلول الأجل وكان حقه مالا كالذهب والفضة أو عرضا غير مأكول أو مشروب ولا ذي روح يحتاج إلى علف ونفقة، أجبر على أخذ حقه إلا أن يبرئه، لأنه قد جاء بحقه وزيادة تعجيله قبل أجله، ولا نظر إلى تغير قيمته في وقته قلت أو كثرت. ودليل ذلك عند الشافعي ما روي عن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نظم أقساط يؤديها إلى أجل، فأراد المكاتب تعجيلها ليعتق، فامتنع أنس من قبولها وقال لا أخذها إلا عند محلها. فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك، فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه.